إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الرابع في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد عرفنا أن في هذا الباب أحاديث لعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجندب ابن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وقد قرأنا الطريق الأولى من حديث عائشة وهي طريق يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد وعمر الناقد وهو عمر ابن محمد الناقد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، قال حدثنا وكيع، وفي بعض النسخ يعني سقط ذكر وكيع، قال حدثنا وكيع، الله بركة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. بالنسبة لقوله وأم حبيبة في صفحة 133 قال هكذا في معظم النسخ وبواو العطف، وفي بعضها أو، قال وهذا هو الذي في مستخرج أبي عوانة. وطبعا هذه من فائدة المستخرجات، من فائدة المستخرجات يعني المستخرجات لها فوائد كثيرة منها هذا، ففي مستخرج أبي عوانة أو أم حبيبة. قال ثم ذكر نحوه يعني فيما رأتا بالحبشة من الكنيسة التي فيها التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إلى آخره. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وهذه هي الطريق الثالثة. فحديث عائشة له ثلاث طرق: يحيى بن سعيد ووكيع وأبو معاوية، ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا، هذا على لغة إيش؟ على لغة أكلوني البراغيث، يعني أن الفعل يجمع مع الفاعل، وإلا فالأشهر ماذا؟ إفراد الفعل مع الفاعل إذا كان جمعا، فتقول جاء الطلاب، جاء، وعلى لغة أكلون البراغيث تقول إيش؟ جاءوا الطلاب، فتجمع الفعل مع الفاعل إذا كان جمعا. فهذا ذكرنا كان حقه ذكرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جاء على اللغة الأخرى وهي اللغة التي سموها بلغة أكلوني البراغيث، هذه مشهورة عند العرب، فبدل أن يقول أكلني البراغيث قال أكلوني. نعم، ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية. نعم، هذا اسم للكنيسة مارية. بمثل حديثهم، يعني إيش بمثل حديثهم؟ يعني أبو معاوية ذكر بمثل حديث يحيى بن سعيد وإيش ووكيع. طيب، كان حقه أن يقول مثلا بمثل إيش حديثهما، فهذا على أن أقل الجمع اثنان، فقال بمثل حديثهم. الحديث الثاني لعائشة أخرجه من طريقين. لا، من طريق واحدة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد. لا تنشغل يا أبو أحمد بغير الدرس، أصبر بعد الدرس بيشرب الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر الناقد. نعم، هذا كالذي قبله. قال حدثنا هاشم بن القاسم، هذا ذكرنا قصته قبل ذلك. هاشم بن القاسم أبو النضر البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قيصر. لما دخل مرة ويعني قال للمؤذن أقم الصلاة، فالمؤذن خاف منه وإيش وأقام الصلاة، وكان يعني الإمام أو غيره يعني قال للمؤذن لا تقم الصلاة حتى آتيك، فلما جاء وقال له هذا أمرني، فقال هذا إيش هذا قيصر، فأطلق عليه هذا اللقب هاشم بن القاسم، وهو ثقة ثبت أبو النضر البغدادي، وهو مشهور بكنيته. أبو النضر البغدادي مشهور بكنيته. قال حدثنا شيبان، وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصري، ثقة صاحب كتاب، عن هلال بن أبي حميد. هلال بن أبي حميد أبو الجهم، وهو ثقة. عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني الذي مات فيه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود والنصارى، في بعض الأحاديث يأتي اليهود، وذلك باعتبار أنهم أول من ابتدع ذلك، وأحيانا يأتي والنصارى، يعني اليهود والنصارى. فإن قال قائل كيف النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ونبيهم إيش؟ ها؟ نبيهم واحد وهو عيسى عليه السلام، ف فالجواب أن هذا خطاب للمجموع، اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، يعني أنبياء اليهود والإيش؟ أنبياء اليهود والنصارى. ثم إن يعني كل نبي لليهود هو نبي للإيش؟ للنصارى، لأنهم كلهم بنو إيش؟ بنو إسرائيل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما أحسن ما نقله الشيخ الأثيوبي عن الطربشتي الحنفي، وأيضا عن صاحب المرعاة في صفحة 139 في بيان اتخذوا، فهذا يشمل كل ما كان ذريعة للشرك بسبب الإيش؟ بسبب القبور. كل ما كان ذريعة للشرك بسبب القبور فهو داخل في هذا. التربشتي الحنفي توفي تقريبا سنة 660 من الهجرة أيام التتر، قال ذلك في شرح الإيش؟ المصابيح. ونقف وقفة عند المصابيح لأن هذا كتاب مشهور ويحتاج تعريفا به، يحتاج يعني يحتاج تعريفا به. فنقول كتاب المصابيح مصابيح السنة هذا للإمام البغوي، الإمام البغوي المعروف صاحبنا صاحب التفسير. ما اسم تفسيره؟ معالم التنزيل. معالم التنزيل للإمام البغوي، فهو صاحب ليش؟ صاحب المصابيح. مصابيح ايش؟ مصابيح السنة، وهو كتاب جامع وليتنا ندرسه. مصابيح السنة للإمام البغوي، هذا الكتاب شرحه الزيداني توفي 727، وشرحه ابن الروم الحنفي توفي 854، وشرحه زين العرب المصري توفي 758. فهؤلاء ثلاثة شرحوا الإيش؟ المصابيح. جاء التبريزي وزاد على المصابيح، زاد على المصابيح وخرج لنا كتابا سماه إيش؟ مشكات المصابيح. فمشكات المصابيح زيادة على المصابيح، أحاديث مبوبة في كل شيء، في كتاب الإيمان وفي الصلاة وفي الحج وفي الأخلاق وفي شامل. فمشكات المصابيح لمن؟ للتبريزي. شرحها، شرح مشكات المصابيح من؟ ملا علي القاري. ملا علي القاري هذه توفي 1014، شرح المشكاة في شرح سماه المرقاة، مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. وأيضا شرحه عبيد الرحمن المبارك فوري في كتاب سماه المرعاة. فعندنا المرقاة والمرعاة هذه شرحان ليش؟ للمشكاة، مشكات المصابيح. وأما المصابيح الأصلية فشرحها ثلاثة كما ذكرنا. فهذه الكتب كتب مشهورة ودوما يعني كتب مراجعة، يعني كلما مر عليك حديث وتريد أن تعرف شرحه أو شيئا من أحكامه ترجع إلى هذه الكتب، شرح المصابيح وشرح المشكاة. فالتربشتي هذا من شراح ليش؟ من شراح المصابيح. فماذا قال؟ قال معنى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى، هذا عندك صفحة 139، قال هذا الإنكار مخرج على وجهين، أحدهما أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، كانوا يسجدون للقبر تعظيما لصاحب القبر، والثاني أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة، نظرا منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقعا عند الله تعالى لاشتماله على الأمرين، على عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. قال أما الأولى فلأنها من الشرك الجلي اللي هو إيش؟ يسجد للقبر تعظيما لصاحب القبر، هذه عبادة له، فهذا شرك جلي. وأما الثانية فلأنها متضمنة معنى الإشراك في عبادة الله تعالى. قال والدليل على ذم الوجهين قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله. نحن ذكرنا في المرة الماضية ماذا أيها الإخوة؟ أربعة ألفاظ، وينبغي على صاحب الحق وطالب الحق أنه يحفظ هذه الألفاظ حتى يحذر الناس بها. في جاء لفظ ماذا؟ أولئك شرار الخلق عند الله، وجاء لفظ اللعن، وجاء لفظ قاتل الله، وجاء صريح النهي، والآن هذا الخامس وهو ماذا؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه خمسة ألفاظ في التحذير من أي ذريعة تكون سببا للشرك بسبب القبور. فهذه خمسة ألفاظ: شرار الخلق، اللعن، قاتل، صريح النهي، بعدين اشتد غضب الله على قوم. وأيضا ذكر ما ذكره صاحب المرعى، صاحب المرعى قال ويدخل أيضا، يعني علاوة على ما قاله التربشت، قال ويدخل أيضا في هذا النهي والوعيد اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح، يعني قبر نبي أو قبر صالح، يقول نبني بجانبه مسجد، يعني حتى مش عليه وإنما حتى ولو بجانبه. قال والصلاة عند قبره لا لتعظيمه ولا بالتوجه، مجرد الصلاة عند قبره هذا أيضا داخل في هذا، بل لحصول المدد منه ورجاء كمال عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح. قال وهذا لأن اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، ولأن في هذا الصنيع أيضا من المفاسد ما لا يخفى، فجزاه الله خيرا هذا الرجل، وذكر كلاما يعني أكثر من هذا. قال وإنما أمر أمته بالسلام على أهل القبور والدعاء والاستغفار لهم، هذا هو الذي يعني يجب علينا بالنسبة للقبور، أننا إذا مررنا بهم نسلم عليهم وندعو لهم ونعمل لهم الخير من الصدقات وغير ذلك مما يجوز، فهذا شيء في غاية الأهمية. قالت فلولا ذاك، يعني لولا ماذا؟ لولا ذاك يعني لولا أن يتخذ الناس قبره مسجدا، لولا ذاك أبرز قبره، لولا ذاك يعني لولا هذه الذريعة أبرز قبره، يعني إيش أبرز قبره؟ يعني صار بارزا كبقية القبور، وأما قبره صلى الله عليه وسلم فهو في حجرته. ف فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. تصور لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارز مثلا في البقيع كبقية القبور، الناس كانوا يتركون المسجد النبوي ويصلون هناك عند القبور. قال غير أنه وبعدين خشية فيها قراءتها، غير أنه خشية أو خشية، غير أنه خشية. من الذي خشية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الضمير أنه عائد إليه. طيب وخشية غير أنه خشية، من الذي خشية؟ ها؟ الصحابة غير أنه، ويكون الضمير إيش؟ ها؟ يكون ضمير الشأن غير أنه، يعني أن الشأن خشية أن يتخذ مسجدا. عند البخاري غير أني أخشى، غير أني، فهذا يعني يرجح الوجه الأول، غير أنه يعني أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا. فإذا يكون دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته بإيش؟ ها؟ بأمره، أي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قبل أن إيش؟ قبل أن يموت. هذا عندك في صفحة 138 رواية البخاري، غير أني أخشى بضمير المتكلم. وفي رواية مسلم غير أنه خشي بالضم، فهذا هو التوجيه على الروايتين. فالمهم خشية الصحابة هي تابعة لخشية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية ابن أبي شيبة، إذن هذه رواية من؟ هذه رواية عمرو الناقد. فإذن يعني ليس مضطردا أن الإمام مسلم إذا قدم أن تكون الرواية الأول، هذا هو الأصل. ولذلك هنا قال ماذا؟ وفي رواية ابن أبي شيبة، فعلم أن هذه الرواية رواية من؟ عمرو، مع أنه مذكور ثانيا. قال ولولا ذاك لم يذكر إيش؟ قالت. فلولا ذاك يعني بدون إيش؟ بدون قالت قبلها. قالت فلولا ذاك أبرز قبره، فيكون ابن أبي شيبة قال على طول بدون قالت فلولا ذاك أبرز قبره. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريقين، من طريق سعيد ويزيد بن الأصم، كلاهما عن أبي هريرة. قال حدثنا هارون ابن سعيد، هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي، قال أخبرني يونس، وهو يونس ابن يزيد الأيلي، ومالك الإمام، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني، قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا. تقول خص اليهود بالذكر لأنهم أول من ابتدع هذا. قاتل الله اليهود، قاتل، هذا أحد الألفاظ التي ذكرناها. قاتل الله معروف أن قاتل على وزن فاعل، والمفاعلة تقتضي من الطرفين، لكن ما يلزم مثل قاتل الله اليهود يعني قتل الله اليهود، ففاعل يعني لا تقتضي الإيش الفعل من الطرفين. نعم، كما يقال سافر، سافر هذا فعل من جانب إيش، من جانب واحد. نعم، أما جادل، جادل هذا من الطرفين. وقاتل بمعنى أبعدهم وطردهم من رحمته سبحانه ولعنهم، كما يأتي في الرواية التي بعد ذلك. قاتل في الرواية التي بعدها لعن، فقاتل بمعنى لعن. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد عرفنا أن الاتخاذ كل ما هو ذريعة للشرك بسبب ليش؟ بسبب القبور. سبحان الله، حتى كتابة الاسم على القبر، كتابة الاسم على القبر، ما يدريك يكتب الاسم على القبر، ثم بعد ذلك عندما يفشو الجهل في الأجيال التي تأتي يتخيرون من الأسماء، والله هذا كذا السبوسي، هذا فلان المرزوق، لا خلاص المرزوق هذا نعبده من دون الله، فيتخيرون وهكذا. نعم، فكل ما كان ذريعة للشرك بسبب القبور فهو داخل في هذه الأدلة. نعم، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا الفزاري وهو مروان بن معاوية، مروان بن معاوية أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ، يدلس أسماء الشيوخ، وهذا تدليس قبيح، فيكون الراوي فيه إيش شيخه يكون فيه ضعف فيسميه باسم حتى إيش حتى لا يعرف فيدلسه، هذا تدليس أسماء الشيوخ. عن عبيد الله بن الأصم، هذا مقبول. قال حدثنا يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم أبو عوف الكوفي وهو ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. شوف معنه نفس الحديث، الأول في قاتل هذا فيه لعنة، هذا لا بأس لباب المعنى، الأول فيه اليهود هذا فيه اليهود والنصارى، فنقول هذه زيادة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث الرابع حديث عائشة وابن عباس، وقد أخرجه أيضا من طريق واحدة. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي، سبق، وحرمل ابن يحيى، هذا حرمل ابن يحيى التجيبي ايش ابو حفص المصري صاحب ليش صاحب الشافعي. قال حرملة اخبرنا، وقال هارون حدثنا. قال أخبرني يونس، يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الإمام قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يطرح، طفق بمعنى جعل، نعم. فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفق يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم يعني من شدة الموت وسكراته كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك. سبحان الله، يعني هو في هذه المعاناة وفي هذا السياق، سياق الموت، قال ماذا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا أيضا فيه ماذا؟ اللعن. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. هذا إيش هذه الجملة؟ ماذا يسمونها؟ هذا يسمونها استئناف بياني. ما هو الاستئناف البياني؟ هذا يكون جوابا عن سؤال يفهم مما تقدم. فما هو هذا السؤال؟ ها؟ لماذا؟ صح، لماذا فعل هذا؟ يحذر. فاحفظ هذا، الاستئناف البياني. الاستئناف البياني، الاستئناف البياني يكون جوابا عن سؤال يفهم مما تقدم. فهذا السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ الجواب، يحذر ما صنعوا. هذا يسمى استئناف بياني. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تحذيرا. فإذا هذا اللفظ الإيش يا شيخ؟ السادس، وهو ماذا؟ يحذر. فإذا ستة ألفاظ: اللعن، قاتل، شرار الخلق، صريح النهي، اشتد غضب الله، يحذر. نعم، فهذه ستة ألفاظ، وحق لها أن تكون ستة وزيادة، لأن أكبر فتنة، أكبر فتنة في باب التوحيد للناس الفتنة بالقبور، أكبر فتنة. وقد نقل لنا الشيخ الإثيوبي عندك في صفحة 147 يعني نقولا مهمة، منها ما نقله عن ابن رجب أنه ذكر الحديث المشهور الذي ذكرناه الآن: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، وأيضا قال ابن رجب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك في مرض موته، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي عبيدة بن الجراح آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرج الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل علي أصحابي. فدخلوا علي فكشف القناع، ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في حديث لعائشة: يحرم ذلك على أمته. هذا السابع يا شيخ، يحرم، يحرم ذلك على أمته. فهذه كلها ألفاظ واضحة. طيب، لو قال قائل: كيف استفدتم التحريم والشافعي قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا. نقول: ولو أبو بكر قال، مش الشافعي، لأن عندنا حديث ما شاء الله هذه 7 ألفاظ، وفي تحذير الساجد الشيخ رحمه الله ذكر 14 حديثا صحيحا. بعد كل هذا تطرح هذا كله وتقول الشافعي يقول؟ فهذا يعني ينبغي أن يكون الإنسان جريئا في هذا. نعم، إذا كان من قواعد العلم أن المرفوع لا يعارض بموقوف، هذا من قواعد العلم، عندنا حديث مرفوع لا يعارض بموقوف حتى لو عن أبي بكر، فكيف أنت تقول الشافعي يقول؟ نعم، مع أنه معروف أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين بمعنى ليش؟ بمعنى التحريم. نعم، ونقل هنا أيضا عن القرطبي قال: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبره، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا ماذا؟ حتى جعلوا جدران الغرفة النبوية إيش؟ ها؟ مثلثة، حتى ما يستقبلها أحد عند الصلاة. وأما الحديث الخامس فالإمام مسلم وحده ذكر 5 أحاديث، وهو حديث جندب أو جندب، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب المروزي الحنظلي الإمام بن راهوية ثقة ثبت حجة إمام، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا. أول شيء أنه قال واللفظ لأبي بكر، فلو كانت القاعدة أن المقدم هو الحديث حديثه ما قال إيش واللفظ لأبي بكر. وبعدين قال إسحاق، فبدأ بمين؟ بدأ بالمؤخر أبو بكر وإسحاق، بعدين قال إسحاق. لماذا بدأ به؟ لأنه سيذكر لفظ مين؟ أبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر، لأنه سيذكر لفظه. وقال أبو بكر: حدثنا زكريا ابن عدي أبو يحيى الكوفي ثقة جليل حافظ. عن عبيد الله بن عمر، ها هنا تنبيه صفحة 158 في هذا الراوي، وهو أنهم يعني اختلفوا فيه، بما خلاصته أن الدارقطني قال فيه يعني قولي، يعني أنه أعله بمخالفة أبي عبد الرحيم له، وفي قول الدارقطني أنه رجح رواية عبيد الله. يعني في مرة الدارقطني رجح عبيد الله على أبي عبد الرحيم، وفي مكان آخر العكس، فيقال أبو حاتم رجح من؟ عبيد الله، وكذلك الإمام إيش؟ مسلم. فإذا يعني نصف الدارقطني مع مين؟ مع أبي حاتم ومع الإمام مسلم. فالصحيح أنه يعني رجحان رواية عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ثقة فقيه ربما وهم أبو وهب الأسدي. عن زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد. عن عمرو بن مرة ثقة عابد رمي بالإرجاء أبو عبد الله الكوفي. عن عبد الله بن الحارث النجراني، ويعرف بالإيش؟ بالمكتب، وهو ثقة. قال حدثني جندب أو جندب، وهو جندب بن عبد الله البجلي، جندب ابن عبد الله البجلي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. هذا يعني يتمشى مع الأحاديث الأخرى أن هذا آخر أو من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله. كيف يعني أبرأ إلى الله؟ إني أبرأ حال كوني منقطعا إلى الله تعالى، يعني إلى الله هذه متعلقة بحال محذوفة. إني أبرأ حال كوني منقطعا إلى الله تعالى، أبرأ من إيش؟ ها؟ من غيره. فهذا من الاختصار المعروف في لغة العرب، كما يقولون إني أحمد الله إليك، يعني إني أحمد الله حمدا ها؟ ينتهي إليك. فكذلك هذا من الاختصار، إني أبرأ إلى الله، يعني إني أبرأ حال كوني منقطعا إلى الله ها؟ من غيره. فهذا كله اختصر في هذا، إني أبرأ إلى الله. أن يكون لي منكم خليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ إيش؟ لم يتخذ أحدا إيش؟ خليلا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى اتخذه خليلا، الله اتخذه خليلا ثم هو يذهب يتخذ خليلا آخر؟ لا. نعم. طيب، لما يقول أبو هريرة أوصاني خليلي، قل لا بأس، غيره يقول خليلي لا بأس، يعني مثلا الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لأحد من الأمة إيش؟ خليلي، لأن الله عز وجل اتخذه إيش؟ خليلا. فإن الله، هذا السبب التعليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أيها الإخوة أعلى درجات المحبة. الخلة معناها تخلل المحبة في القلب، يعني خلاص، الله أكبر، قلبه صلى الله عليه وسلم امتلأ من محبة الله فلم يعد مكانا لغيره، الله أكبر، هذه الخلة. ولذلك قال الشاعر قاتله الله، نحن أحيانا يقولون إذا كان الشعر بليغ يقولون قاتله الله، يقول ماذا؟ شوف كيف يخاطب حبيبه، يقول قد تخللت مسلك الروح مني، يعني أنت دخلت في كل حاجة في روحي، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. نعم. ومع هذا نجد بعض الناس يقولون إيش؟ إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، ويحسبون الناس أن هذا أفضل. هذا خطأ، الخل أعلى درجات المحبة. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. طيب، ما مناسبة هذا في هذا السياق أيها الإخوة؟ بس شو علاقة هذا بالخلة يعني؟ إني أبرأ لله أن يكون لي منكم خليل. نعم، يعني ربما هذا أيها الإخوة يعني فيه منع، فيه منع إيش؟ اعتلال يعني من بعده صلى الله عليه وسلم بأنه كان مثلا خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعي دعوة، ممكن هذا، وإن كان هذا طبعا بعيدا عن الصحابة، لكن حتى الذين يدعون كالذين يدعون في علي أنه كان كذا وكذا، فيمكن أن يكون هذا من هذا الباب. يعني أنا ما وجدت أحدا ذكر مناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في هذا السياق. وأما الذي بعده فواضح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ويمكن أيضا ما يعني ما ذكره شريف أيضا يكون له علاقة، يعني سدا للإيش؟ سدا للغلو فيه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم، هذا صريح النهي، إني أنهاكم عن ذلك. فهذا جملة يعني ما في هذا الباب من هذه الأحاديث التي هي في غاية الأهمية. وأما ما ذكره الإمام النووي، فالإمام النووي رحمه الله يعني اقتصر في هذا الباب ولم يطل فيه، مع أنه يعني حري بالعناية، لكنه قال رحمه الله أحاديث الباب ظاهرة للدلالة فيما ترجمنا له، لما قال باب النهي، لكن كان ينبغي أن يزيد يقول باب النهي ولعن، لأن طبعا النهي فيه احتمال أن يكون للتحريم وأن يكون للكراهة. نعم. ومما يعني ذكره أيها الإخوة ننبه عليه، ماذا قال عندك؟ قال والخليل الآش المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، وهو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، ومن الخلة وهي تخلل المودة في القلب، وهذا الثاني هو الصحيح، تخلل المودة في القلب. تخلل المودة في القلب، طبعا هذا ما يعجب يعني غير أهل السنة الذين لا يثبتون الإيش، لا يثبتون المحبة لله عز وجل لعباده، ومن باب أولى أنهم لا يثبتون الإيش الخل. نعم. قال فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. فشوف الإمام النووي أخذ المعنى ليش؟ المعنى الأول لما قال بفتح الخاء وهي الحاجة، لا، الصحيح أنها تخلل المودة في القلب، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يعني على طريقة الأشاعر الذين لا يثبتون ليش؟ لا يثبتون المحبة لله عز وجل، فنتنبه لهذا. نعم. وأيضا لما قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به. ما رأيكم في هذا التعليل؟ قال خوفا من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والافتتان به. لا نقول كلا، بل خوفا من الشرك، هذا أهم شيء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جناب ربه مقدم على كل جناب، فهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحذيرا للأمة من الوقوع في الشرك. نعم، وبقي أن نذكر ماذا، يعني هم هنا ما ذكروا حكم الصلاة في المسجد المقبور، مع أن هذه مسألة مهمة في هذا الباب، يعني اتخاذ القبور مساجد يعني وين؟ يعني منها الصلاة عندها، فما حكم الصلاة عندها؟ ونحن ذكرنا هذا في المرة الماضية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حكم الصلاة في صفحة 126 في تحذير الساجد، قال واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابل أنها لا تصح، وبه جزم المحقق ابن القيم. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، يعني الإزالة هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. قال وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم، أيضا كراهة الصلاة متفقون على ذلك. قال ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين. ثم قال وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فلو كانت مقبرة واسعة مسورة وبها قبر واحد فهي إيش؟ فهي مقبرة ولا يصلى داخل إيش؟ داخل صورها. فالمهم أن القول ببطلان الصلاة هو القول الصحيح لأجل هذه الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.